بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الذي فيه تعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. وعن خالد بن معدان رحمه الله قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف. أولا أيها الأحبة الأفاضل، في الحديث الثاني أو في الأثر، في الحديث الثاني أو في الخبر الثاني، خبر ابن عباس: ليست من عزائم السجود. ما معنى من عزائم السجود؟ أي من السجود المؤكد، ليست من السجود المؤكد، هذا هو معنى ليست من عزائم السجود. فائدة: أثر أو خبر خالد بن معدان، هذا الخبر بارك الله فيكم إسناده صحيح إلى خالد بن معدان، ولكن خالد بن معدان تابعي لقي 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالخبر ليس من موقوفات الصحابة وإنما من كلام التابعين، وما كان موقوفا على التابعي يسمى المقطوع وليس المنقطع، المقطوع، وما كان من قول الصحابي يسمى الموقوف، يعني ما كان واردا عن الصحابي سواء من قوله أو فعله يسمى موقوفا. فهذا بارك الله فيكم من يعني من أقوال التابعين. وخالد بن معدان ذكرت لكم أنه لقي 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد إليه حسن. أما حديث عقبة بن عامر، الأقرب أنه حديث ضعيف، والله تعالى أعلم. أولا أيها الأحبة الأفاضل، مواضع سجود التلاوة، ما هي المواضع التي اتفق أهل العلم على أنها مواضع يسجد فيها للتلاوة في القرآن الكريم؟ قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة. هذا إذن باتفاق العلماء، لا يوجد في القرآن أكثر من 15 سجدة. وقال: اتفقوا منها على 10 مواضع، هذه باتفاق العلماء، واختلفوا في التي في صاد، وفي الآخرة التي في الحج، والثلاث اللواتي في المفصل. إذن هذه مواضع اختلف فيها أهل العلم، فهذه أمور لا بد أن تضبط. إذن المواضع المتفق عليها في سورة الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والأولى من الحج والفرقان والنمل والسجدة وفصلت، هذه مواضع اتفق عليها أهل العلم، هذه مواضع اتفق عليها أهل العلم. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: والفقهاء مجمعون على السجود في تنزيل، أي في سورة السجدة. وقال ابن قدامة: ومواضع السجدات ثابتة بالإجماع إلا سجدات المفصل والثانية من الحج. إذن بارك الله فيكم، ذكرنا بأن هناك مواضع اتفق العلماء فيها، واختلف العلماء في بعض المواضع، سنأتي إليها الآن بارك الله فيكم. المواضع التي اختلف فيها أهل العلم: السجدة الثانية من الحج، وسورة صاد، والنجم، والانشقاق، والعلق، هذه مواضع اختلف فيها أهل العلم وليست موضع إجماع، وليست موضع إجماع. السجدة الثانية ذهب بعض أهل العلم أن هذه المواضع لا يسجد فيها، قالوا: والدليل ما جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ أن تحول إلى المدينة، ولكن هذا الخبر إسناده ضعيف. هذا الخبر إسناده ضعيف، فيه الحارث ابن عبيد وهو ضعيف، والخبر ضعفه ابن عبد البر. الآن نأتي إلى هذه المواضع على وجه التفصيل. السجدة الثانية من الحج، هل ورد عليها دليل؟ جاء في السنن الكبرى للبيهقي عن عبد الله بن ثعلبة قال: صليت مع عمر الصبح فقرأ فيها الحج فسجد فيها سجدتين. قلت، الراوي عن عبد الله بن ثعلبة يقول له: قلت الصبح؟ قال: الصبح. وأيضا بارك الله فيكم، روى ابن المنذر بسند صحيح عن صفوان ابن محرز أو محرز أن أبا موسى قرأ سورة الحج على منبر البصرة فسجد بالناس سجدتين. وأيضا جاء مثل جاء أيضا يعني أنه سجد سجدتين في الحج عن أبي الدرداء عند ابن أبي شيبة، وجاء هذا عن أبي الدرداء. إذن السجود الثاني في الحج ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. السجود في سورة صاد ثبت فيها الحديث الثاني كما جاء من حديث عبد الله بن عباس: ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. أيضا بارك الله فيكم، جاء عند النسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. وثبت أيضا عند ابن أبي شيبة عن الساء بن يزيد قال: رأيت عثمان بن عفان يسجد في صاد، يسجد في صاد. السجود في النجم بارك الله فيكم ثبت عند البخاري ومسلم كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم، سجد في سورة النجم. السجود في سورة الانشقاق عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة الانشقاق. وروى أيضا عبد الرزاق بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر كان يسجد في إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت. وأيضا السجود في سورة العلق فيها حديث الباب بارك الله فيكم، فيها حديث الباب الحديث الأول حديث أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه مسلم. وأيضا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عزائم السجود أربع: ألف لام ميم تنزيل، وحاميم السجدة، واقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه ابن المنذر، رواه ابن المنذر. وأيضا صح بارك الله فيكم عن علي عند ابن أبي شيبة قال: العزائم أربع: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحاميم السجدة، والنجم، وقرأ باسم ربك. حسنه ابن حجر في فتح الباري، حسنه ابن حجر في فتح الباري. وذهب أن عدد السجود 15 سجدة بعض الشافعية، وهو رواية عن أحمد وقول إسحاق، والله تعالى أعلم. وفي المسألة خلاف، ولكن هذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ ابن حجر عن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفيه: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطأ. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود بسند فيه لين، رواه أبو داود بسند فيه لين. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، ذكر التكبير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر، هذا ذكر التكبير في هذا الخبر ضعيف، ذكر التكبير في هذا الخبر ضعيف. وإلا أصل الخبر في البخاري ومسلم، أصل الخبر في البخاري ومسلم لفظه عن نافع رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته أو موضعا لجبهته، إذن أصل الخبر في البخاري ومسلم دون ذكر لفظ التكبير، فلفظ التكبير في الخبر لا يثبت والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، ما حكم سجود التلاوة؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى سنية سجود التلاوة بدليل حديث الباب وما جاء في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مثلا في سورة النجم لم يسجد فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يسجد فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على السنية ولا يدل على الوجوب. وذهب الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب سجود التلاوة، قال والدليل قول الله عز وجل وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وقول الله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا. وأجيب عن هذه الآيات بأنها لا تتحدث عن سجود التلاوة، تتحدث عن عدم سجود المشركين. ولا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل أن الموفق لا يترك سجود التلاوة، والقول الأقرب للصواب هو سنية سجود التلاوة، ولكن ما ينبغي للإنسان أن يترك سجود التلاوة، بل سيأتي معنا أن بعض الصحابة كان إذا لم يسجد يعني ما يسجد على الفور يسجد بعد ذلك سجود التلاوة، وهذا دليل على ماذا؟ عدم تفريطهم في هذا الأمر، عدم تفريطهم في هذا الأمر. طيب عندنا مسألة، هل يشترط لسجود التلاوة أن يكون القارئ على طهارة؟ يعني رجل يقرأ القرآن من حفظه وهو غير متوضئ، وهذا جائز لا إشكال في ذلك، فمر بآية فيها سجدة، لو سجد وهو غير متوضئ سجوده صحيح أم لا بد أن يكون متوضئا؟ جمهور أهل العلم على اشتراط الطهارة، بل حكي في ذلك الإجماع، قال ابن عبد البر في الاستذكار إجماع من الفقهاء أنه لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلا على طهارة، وأيضا قال ابن قدامة في المغني يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة والنية ولا نعلم فيه خلافا. وقال ابن رشد في بداية المجتهد فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا، وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة أو من شروط الوجوب، ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة وفي السجود أعني سجود التلاوة، قال فإن فيه خلافا شاذا، فإن فيه خلافا شاذا. وحكى الإجماع أيضا القاضي عياض، قال في إكمال المعلم لا خلاف أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة جسد وثوب ونية واستقبال قبلة ووقت مباح على ما تقدم. ومن أدلتهم أنه جاء عن عبد الله بن عمر عند البيهقي في السنن الكبرى أنه قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، ولا يقرأ إلا وهو طاهر، ولا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر. وذهب جماعة من أهل العلم منهم الشعبي والظاهرية وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية أنه لا يشترط الوضوء في سجود التلاوة، واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء، ثم أورد البخاري تحته وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء، وقال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، ومعلوم بأن المشركون لا وضوء عندهم، فهذا ما استدل به هؤلاء. وأعل هذا الخبر بأن الوارد عن عبد الله بن عمر فيه ضعف، الوارد عن عبد الله بن عمر فيه ضعف، وأيضا ابن حجر يقول لم يوافق أحد ابن عمر على هذا المروي عنه إلا الشعبي وأيضا أبي عبد الرحمن السلمي، والله تعالى أعلم. والصواب في هذه المسألة أيها الأحبة الأفاضل أن القول الأقرب للصواب عدم اشتراط الوضوء، والله تعالى أعلم. فائدة، باتفاق العلماء أن سجود التلاوة على وضوء أفضل، يعني ابن تيمية يرى عدم اشتراط الوضوء في سجود التلاوة، ولكنه يقول بأن سجود التلاوة مع الوضوء أفضل باتفاق المسلمين، قال لكن هي بشروط الصلاة أفضل ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به. يعني الإنسان إذا كان مخير بين أن يترك السجود سجود التلاوة أو يسجد على غير وضوء، فيقول يسجد على غير وضوء هذا أفضل. وقال ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين. وقد يقال إنه يكره سجودها عين على غير طهارة مع القدرة على الطهارة، فإذا على الإنسان أن يحتاط في ذلك، على الإنسان أن يحتاط في ذلك. مسألة: هل يشترط استقبال القبلة في سجود التلاوة؟ مر معنا حكاية بعض أهل العلم الإجماع على اشتراط استقبال القبلة في سجود التلاوة، فهي تعامل معاملة الصلاة، تعامل معاملة الصلاة، وهذا قول الأئمة الأربعة، والأقرب للصواب والله أعلم عدم اشتراط ذلك، وإن كان الأحوط والأفضل أن تستقبل القبلة، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: هل يكبر لسجود التلاوة؟ نقول إن كان في الصلاة يكبر باتفاق المذاهب الأربعة، والدليل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أنه كان يصلي بهم فيكبر في كل خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أما إن كان خارج الصلاة فالمذاهب الأربعة أنه يكبر في الخفض والرفع، وذهب أبو حنيفة في رواية أنه يكبر في الخفض، في الرفع لا يكبر، وعن مالك أنه لا يكبر في الخفض ولا في الرفع، وهو الصواب والله تعالى أعلم. يعني في غير الصلاة لا تكبر لا في الخفض ولا في الرفع. وذكر ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى أن عدم التكبير في خارج الصلاة هذا قول عامة السلف، هذا قول عامة السلف والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: هل يرفع يديه في سجود التلاوة؟ إذا أراد أن يسجد سجود التلاوة يرفع يديه؟ جمهور العلماء على عدم مشروعية رفع اليدين، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية وقول عند الحنابلة وهو الصواب. طيب، عندنا مسألة: هل يسلم بعد سجود التلاوة؟ عامة السلف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية على عدم التسليم، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد. طيب، عندنا مسألة: سجود المستمع، لو افترضنا أن رجلا يستمع القرآن، جالس لسماع القرآن من قارئ، يعني مثلا رجل يقرأ القرآن وحوله أربعة خمسة في درس تفسير مثلا، فالقارئ قرأ وسجد، المستمع يسجد أم لا يسجد؟ ذهب بارك الله فيكم طبعا إجماع أهل العلم أن السجود يسن للمستمع، يعني كما أن القارئ يسجد كذلك المستمع. فإن قال قائل طيب القارئ يسجد واضح، لماذا المستمع يسجد؟ مثل في الصلاة المستمع يعني من استمع للتلاوة يتابع الإمام على السجود، كذلك في غير الصلاة المستمع يسن له السجود. قال ابن قدامة: ويسن السجود للتالي والمستمع، لا نعلم في هذا خلافا. طيب، إذا ما سجد القارئ، القارئ إذا لم يسجد، ذهب جماعة من أهل العلم أن المستمع يسجد، وذهب بعض أهل العلم منهم الحنابلة أنه لا يسجد، وهو الصواب. في صحيح البخاري: باب من سجد لسجود القارئ، وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة قال اسجد فإنك إمامنا فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته، يعني هم سجدوا تبعا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سجود السامع، لو افترضنا أن رجلا يقرأ القرآن وجلس عنده عشرة أشخاص، هؤلاء يستمعون له في غير الصلاة طبعا، فهؤلاء إذا سجد القارئ يسجدون معه. طيب، إذا مر بهم شخص، أي كان هذا الشخص، يعني عندنا الآن قارئ وعندنا مستمع وعندنا سامع، يعني الآن مر بهم شخص سمع آية السجدة ولم يتقصد سماع القرآن وإنما مر بهم مرورا، ذهب الإمام أحمد أنه لا يسجد لأن هذا السامع لا يسجد. جاء عن سعيد بن المسيب أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان إنما السجدة على من استمع ثم مضى. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال إنما السجدة على من جلس لها، فإذا مررت فسجدوا فليس عليك سجود. وأيضا جاء عن عمران بن حصين أنه مر بقاص، فمر القاص فقرأ القاص سجدة فمضى عمران ولم يسجد معه، قال إنما السجدة على من جلس لها، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، من قرأ القرآن على راحلته ومرت به آية فيها سجدة ماذا يصنع؟ يومئ بالسجود. قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم في ذلك خلافا. وروى ابن أبي شيبة عن وبرة قال: سألت ابن عمر وأنا مقبل من المدينة عن الرجل يقرأ السجدة وهو على الدابة، قال يومئ، قال يومئ. طيب عندنا مسألة، سجود التلاوة في الصلاة السرية، كره جماعة من أهل العلم سجود التلاوة في الصلاة السرية، قالوا خاصة وأن في ذلك يعني فتنة أو تشويشا على المصلي. الإمام أحمد سئل عن سجود التلاوة في صلاة الظهر، الإمام يقرأ في صلاة الظهر آية فيها سجدة فيسجد، قال لا، قال لا، لا يسجد، لأن في ذلك تشويشا على المصلي. عندنا مسألة، هل سجود التلاوة على الفور أم على التراخي؟ يعني رجل قرأ من حفظه وهو غير متوضئ آية فيها سجدة، فعلى القول باشتراط الطهارة قال سأؤخر سجود التلاوة بعد قليل، أتوضأ وأسجد سجود التلاوة، هذا هو الصواب والله تعالى أعلم، أن سجود التلاوة على التراخي وليس على الفور. وذهب جماعة من أهل العلم أن سجود التلاوة على الفور، ولكن الصواب أن سجود التلاوة على التراخي. يعني مثال آخر، رجل قرأ آية فيها سجدة عند طلوع الشمس، قال سأنتظر بعد ما ترتفع الشمس قيد رمح ثم أسجد سجود التلاوة، على قول الحنفية أنه على التراخي، قالوا أصاب لا حرج في ذلك. وذهب بعضهم أن سجود التلاوة على الفور، والصواب هو القول الأول أن سجود التلاوة على التراخي، بدليل ما ثبت عند ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر أنه سمع قاصا يقرأ السجدة قبل أن تحل الصلاة في وقت النهي، فسجد القاص ومن معه، فأخذ ابن عمر بيدي، فلما أضحى قال لي يا نافع أسجد بنا السجدة التي سجدها القوم في غير حينها، أسجد بنا السجدة التي سجدها القوم في غير حينها. طيب عندنا مسألة، إن كرر آية فيها سجدة، ذهب المالكية والشافعية أنه يكرر السجود، وذهب الشافعية في وجه أنه يكرر السجدة إن طال الفاصل، وذهب الحنفية والشافعية في وجه والحنابلة في وجه أنه يكفيه سجود واحد للمشقة المترتبة في ذلك، خاصة لو كان يحفظ القرآن، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، من كان جالسا هل يسن له إذا أراد أن يسجد سجود التلاوة أن يقوم ثم يسجد، يعني يقف ثم يسجد؟ ذهب الحنفية والشافعية في وجه إلى سنية هذا العمل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا والدليل قول الله عز وجل يخرون للأذقان سجدا، وقوله خروا سجدا وبكيا، واستدلوا أيضا بما جاء عن أم سلمة، يعني أم سلمة هذه ليست أم المؤمنين وإنما تابعية يقال لها شميسة معروفة بأم سلمة، عن عائشة أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا مرت بالسجدة قامت فسجدت، وهذا الأثر بارك الله فيكم إسناده، وهذا الأثر ثابت عن عائشة وإسناده صحيح، إسناده صحيح والله تعالى أعلم. فإذا هذا هو المسنون، هذا هو المسنون. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: سجود التلاوة قائما أفضل منه قاعدا، أفضل منه قاعدا، كما ذكر ذلك من ذكر من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد، وكما نقل عن عائشة، بل وكذلك سجود الشكر، وكذلك سجود الشكر والله تعالى أعلم. طيب من أدعية سجود التلاوة؟ جاء في سجود التلاوة أدعية، والأخبار الواردة في ذلك لا تخلو من مقال. أما الدعاء الأول: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وهذا الخبر له عدة أسانيد وهو محتمل للتحسين، وأيضا جاء اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، أيضا هذا الخبر في إسناده كلام. الإمام أحمد قال له إسحاق بن منصور الكوسج: قلت إذا قرأ ما يقول في سجوده؟ فتلكأ ساعة فقلت أعجب إلي أن أقول فيه ما أقول في الصلاة؟ قال: أنا كذلك أفعل. يعني تقول في سجود التلاوة: سبحان ربي الأعلى. وأيضا قال إسحاق، ظهر أنه إسحاق بن راهوية، ليقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، وربي ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي مسائل ابن هانئ قال: صليت إلى جنب أبي عبد الله فقرأ الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة، فبلغ إلى السجدة فسجد، وسمعته يقول: سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سائر السجود. يعني من لم يكن يحفظ الأدعية الواردة في سجود التلاوة يقول: سبحان ربي الأعلى. ثم قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي، والأقرب أنه خبر حسن والله أعلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم، وهو خبر ضعيف. وعن البراء بن عازم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث، قال: فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، رواه البيهقي وأصله في البخاري، وهو حديث حسن والله تعالى أعلم. طيب، فائدة في صحيح البخاري في قصة توبة كعب ابن مالك، قال: فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، يعني وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع، هذا جبل في المدينة، بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك، أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. إذن هذا أمر مستفيض عند الصحابة، أن كعب مالك لما بشر بالتوبة سجد لله شكرا، وهذا عند البخاري. فائدة: سجود التلاوة، سجود الشكر مشروع، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا سجدة الشكر. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا سجدة الشكر. وبعض أهل العلم ينازع في هذا، يقولون يكره سجود الشكر، ولكن الصواب المشروعية، الصواب المشروعية، والله تعالى أعلم. ابن القيم في أعلام الموقعين يقول: ولا أعلم شيئا يدفع هذه السنن والآثار مع صحتها وكثرتها غير رأي فاسد، وهو أن نعم الله عز وجل لا تزال واصلة إلى عبده، فلا معنى لتخصيص بعضها بالسجود. قال: وهذا من أفسد الرأي وأبطله. هكذا يقول ابن القيم. فائدة: متى يكون سجود الشكر؟ قال النووي في المنهاج: وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلا أو عاص قال النووي: ويظهرها للعاصي لا للمبتلى. هكذا يقول النووي: يظهرها للعاصي لا للمبتلى. وقال ابن القيم في تهذيب السنن: قالوا: وكذلك سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم المنتظرة، عند تجدد النعم المنتظرة، سواء كانت النعمة عامة أو خاصة، فإن سجود التلاوة مشروع. يعني مثلا شر اندفع عن البلاد فسجد الإنسان لله شكرا، شر اندفع عن الإنسان نفسه فسجد لله شكرا، فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. هل يشترط لسجود التلاوة لسجود الشكر الطهارة؟ أكثر العلماء على اشتراط ذلك، وخالف في ذلك الطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقالوا: لا يشترط لسجود الشكر الطهارة. قال ابن القيم في تهذيب السنن: وقد تظاهرت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في مواضع متعددة، وكذلك أصحابه مع ورود الخبر السار عليهم بغتة، وقد كانوا يسجدون عقبه، ولم يؤمروا بوضوء، ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء. يعني النعم تأتي بغتة، أحيانا الخبر يأتي بالبشرى فجأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول للصحابة: اذهبوا وتوضؤوا ثم اسجدوا لله شكرا، والصحابة ما كان يقول بعضهم لبعض توضؤوا ثم اسجدوا لله شكرا، فهذا هو الأقرب للصواب والله أعلم. هل يكبر في سجود الشكر؟ الراجح والله أعلم أنه لا يكبر في سجود الشكر. قال الشوكاني في نيل الأوطار: ليس في أحاديث الباب ما يدل على التكبير في سجود الشكر. ماذا يقول في سجود الشكر؟ قال الشوكاني في السيل الجرار: فإن قلت لم يرد في الأحاديث ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في سجود الشكر، فماذا يقول الساجد الشكر؟ قلت: ينبغي أن يستكثر من شكر الله عز وجل، لأن السجود سجود شكر، يعني يكثر من حمد الله وشكر الله وقول سبحان ربي الأعلى إلى غير ذلك. هل في سجود الشكر تشهد وتسليم؟ الصواب أنه لا يوجد في سجود الشكر تشهد وتسليم، ونص شيخ الإسلام ابن تيمية أن التشهد والتسليم في سجود الشكر بدعة، وإن كان بعض أهل العلم يخالف في هذا. مسألة: هل يسجد في الصلاة إذا جاءه الخبر يسر به سجود الشكر، يسجد في الصلاة إذا بشر بالخبر وهو يصلي، يعني رجل وهو يصلي مثلا بشر بمولود أو غير ذلك، هل يسجد الله شكرا؟ ذهب الشافعي والحنابلة أنه لا يسجد، فإذا سجد بطلت صلاته إلا إن كان جاهلا أو ناسيا. والأقرب والله أعلم أنه لا يسجد للشكر في الصلاة، يسجد بعد الصلاة. مسألة: قضاء سجود الشكر، يعني رجل أخبر بالشيء يسر به ما سجد، سجد بعد ذلك، نص جماعة من أهل العلم أنه يجوز له قضاء سجود الشكر وإن طال الفاصل، وذهب بعض أهل العلم قالوا إن لم يطل الفاصل جاز، وإن طال الفاصل لم يجوز ولا يشرع هذا. والأقرب والله أعلم يعني قول من قال بأنه إذا لم يطل الفاصل لا حرج، أما رجل مثلا يعني سجد سجود الشكر بعد أسبوع أو أسبوعين، يظهر والله أعلم أن هذا لا دليل عليه، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.